ثم ضرب.
ويحتوي على شرح كتاب الوهب الصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين،
بداية
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فضائل ذكر الله تعالى: الفائدة الخامسة والخمسون، أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها، وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكروني بها، واللام فيها لام التعليل، وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا المعنى يراد بالآية، لكن تفسيرها بها يجعل معناها فيه نظر، لأن هذا اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف، والذكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكره، وهذا محتمل. والنظر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكره، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره، وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره، فالمعاني الثلاثة حق. وقال سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقيل المعنى: إنكم في الصلاة تذكرون الله، وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وابي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم، وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية: ولذكر الله أكبر، قاله وقوله تعالى: فاذكروني يذكركم، فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. وقال ابن زيد وقتادة: معناه وذكر الله أكبر من كل شيء. وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم على ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. الحديث. وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهي، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وذكر ما بالدنيا عن ابن عباس أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق. بسم الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا أيضا من فوائد الذكر. الذكر جامع للخير كله، ولهذا شرع الله جميع الأعمال الصالحة لإقامة ذكره، فالصلاة من إقامة ذكره، والصوم من إقامة ذكره، والزكاة من إقامة ذكره، والحج من إقامة ذكره والجهاد من إقامة ذكره وهكذا تقيم الأعمال الصالحة. ولهذا قال عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم قال ولا ذكر الله أكبر لأن ما فيها من ذكر الله وتعظيمه وتقديسه أكبر فهو سبحانه وتعالى مستحق لأن يذكر ويدعى ويعظم فإن مكان الإنسان وفي كل وقت. ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولا ذكر الله أكبر. يقول جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه في الصلاة العاشرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كل من صفات المؤمنين. فالمؤمن لا تجده أبدا إلا ذاكرا لله بقلبه ولسانه وعمله لأن الله سبحانه هو المنعم المحسن عليك وعلى آبائك وأن تتقلب في إحسانه ليلا ونهارا فهو سبحانه مستحق لأن يذكر ويعظم ويذكر والذكر من شكره فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف البيت وإلى الصلاة المروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله شرع الحج وما سواه من العبادات لإقامة ذكر سبحانه وتعالى يذكر ويعظم ويثنى عليه ويقدس سبحانه وتعالى فهو الأهل لكل ذكر. والحديث الصحيح حديث أبي الدرداء يقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم خير لكم من أن ينفق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم واضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله فذكر الله بأداء فرائضه وترك محارمه وإشغال القلب واللسان والجوارح بما أوجب وما شرع هو اللباب والمقصود من هذه الحياة. وفق الله الجميع.
الله إليك. الذكر المقيد أم المطلق؟
كل داخل المقيد والمطلق. المقيد الصباح والمساء وأدبار الصلوات والمطلق دائما مشروع هكذا وهكذا مشروع في أوقات مخصوصة ومشروع على العموم دائما. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانا خرجه مسلم
حتى لو كان على غير طهارة
بقلبه ولسانه حتى ولو في الحمام بقلبه يكون في الحمام في قضاء الحاجة وقلبه مع الله يشعر اللسان والعمل كله لكن في الحمام يكون بالقلب عند حال قضاء الحاجة يكون بالقلب.
تبارك الله يا شيخ. طيب قول عليه الصلاة والسلام حديث القدسي الذي يروي عن ربي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفاه
لا بأس به. طيب معيز خاصة
هذه معيار. قول الصلاة والسلام وتحركت بي شفتاه. هذا من هذا أن الذكر لا يكون إلا
بالموقف. لا مو لازم. لا هذا الذكر يكون من اللسان يكون بالعمل. صلاة ذكر الصوم ذكر والجهاد ذكر والمشي إلى حياة المريض ذكر وهكذا لأن دافع قلبي قد يكون الذكر بالقلب ويكون الذكر باللسان ويكون بنفس العمل.
سأل الله يا شيخ يعني النقشبندية يعني طريقة ذكرهم تقوم على الذكر الخفي الذي هو ذكر
هذا متصوف ما تصوف ما تصوف هذا واحد من هالبدع. لا ذكر الله يكون بالقلب يكون باللسان يكون بالعمل يكون ذكر ظاهرا وخفيا ظاهرا في محله وخفيا في محله.
يتعارض الجرح والتعديل في الحديث صلى الله
عليه يقدم الجرح اذا صدر مبين من عارف من ائمه من ائمه المعارفين بالاسباب مبين سيء حفظ كذاب يبين أسباب ويكون الجارح إمام معروف
صلى الله عليه. وإذا عرض بالشدة كنسائي
ولو إذا كان بيّن السبب سبحانك الله.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى الفائدة السادسة والخمسون أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أهل المسجد خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل، قيل أي أهل الجنازة خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل، قيل فأي المجاهدين خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل، قيل فأي الحجاج خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل، قيل وأي العواد خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل.
العواد عواد بدارنا.
قال أبو بكر ذهب الذاكرون بالخير كله. وقال عبيد بن عمير إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم بالمال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. الفائدة 57، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. الحديث متفق عليه. فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر، فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به، فازدادوا إلى صدقاتهم وعبادتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين، فنافسهم الفقراء، وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك، فانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حديث عبد الله بن بسر قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال عليك بذكر الله تعالى. قال ويكفيني يا رسول الله؟ قال نعم ويفضل عنك. فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يعينه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فدله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل.
وبالله التوفيق.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الآثار كلها تدل على أن أفضل الأعمال ما كثر فيه ذكر الله. كل ما كان العمل ذكر الله فيه أكثر صار ثوابه أعظم وأجزل. فأفضل العاملين هم أكثرهم ذكر لله عز وجل، في صلاتهم وفي صومهم وفي زكواتهم وصدقاتهم وفي حجهم وفي جهادهم وفي غير ذلك. فأفضل العاملين الصالحين المتقين أفضلهم من كان أكثر ذكر لله عز وجل مع عمله القلبي والبدني. فالمؤمن يعمل بقلبه ولسانه وجوارحه، فالجوارح مشغولة بالعمل واللسان مشغول بالعمل والقلب مشغول بالعمل، وكله ذكر لله عز وجل، خوف الله ومراقبته والشوق إليه وحسن الظن به، هذا ذكر من ذكر القلب، والأذكار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من أذكار اللسان، والصلاة والصوم والصدقات والجهاد من أعمال الجوارح. فكل ما كان العبد يجمع بين أنواع الذكر، فيصلي وهو كثير الذكر، يصوم يصدق يحج وهو كثير الذكر، لم يغفل، كان عمله أكثر ثوابه. فأفضل المجاهدين أكثرهم ذكر الله، وأفضل المصلين أكثرهم ذكر الله وتعظيما له، وأكثر المصدق أفضل المصدقين أكثرهم ذكر الله، وهكذا جميع الأعمال بهذا النسق. ولما صعب الأمر على الفقراء لما شاهدوا الأغنياء يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون من أموالهم، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون من ما عندنا شيء، ويتصدقون ويعتقون. قال أفلا أدلكم، يقول لهم صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا تعلموه تدركم به من سبقكم وتسبق من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قلنا قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. والحديث الآخر تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخبرهم أنهم بهذا يسبقون من تأخر، ويحضرون على غيرهم، ويشاركون أهل الأموال في ذلك، بدل ما عجزوا عن الأموال يشاركون أهل الصدقات وأعمال الخير والعتق بهذا الذكر، لأنهم عجزوا عن المال فاعتاضوا عن ذلك بأذكار الله بالقلب واللسان والعمل، فأدركوا من سبقهم وسبقوا من تخلف عنهم. قال الفقراء فسمع إخوان أهل الأموال ففعلوا مثلنا، سمعوا بالذكر اللي قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة مثلهم. فجاء الفقراء يقول للنبي يا رسول الله إن إخوانا الأغنياء فعلوا مثلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إذا الله أعطى العبد كمال العبادة المالية والقلبية واللسانية والجهالة فضله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، فيكون في الطبقة العليا جمعوا بين هذا وهذا. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن الشرع كثرت علي، خصال الإسلام كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتثبت به. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك تطلب من ذكر الله، يعني عليك بذكر الله فهو جامع تسبق به الناس من شاركهم في الخير والأعمال الصالحات، ومع ذلك اجتهد في الذكر القلب واللسان والعمل فهو سابق، وله الفضل العظيم والدرجات العالية إذا أخلص لله وصدق وبذل وسعى في الخيرات. هذا كله يدلنا من الرسول صلى الله عليه وسلم على ينبغي المؤمن أن يكون كثير الذكر، وأن يحذر الغفلة في بيته في طريقه في دكانه في سيارته في أي مكان، في صلاته في صومه ليس بغافل، يصلي وقلبه مع الله ذاكر لله، يحج وقلبه ذاكر لله، يصدق كذلك في جميع أحواله قلبه معلق بالله، يذكر فضله يذكر إحسانه يخافه يرجوه يسبحه يهلله يحمده يحسن به الظن، يصلي له يصوم له يصدق له، كل أعمال لله وحده ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة ولا مقاصد أخرى. فهذا هو أفضل الأعمال، وصاحبه قد وفق أو دل على أفضل الأعمال، هو يشتغل بذكر الله مع أعماله التي شرعها الله له، هم يؤدي الواجبات ويدعى المحارم وقلبه مشغول بالله وذكر سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. القرآن أفضل الذكر، القرآن أفضل الذكر، لكن الأذكار الواردة المخصصة يأتي بها الإنسان في الصباح ومساء بعد الفرائض يأتي بالأذكار المخصصة والقراءة في محله. كل الصباح محل الأذكار من طلوع الفجر إلى وقوف الشمس كل ذكر يأتي بالأذكار الشرعية ويقرأ القرآن الحمد لله. وهكذا المساء بعد العصر وبعد المغرب كله مساء من زوال الشمس إلى أول إلى الليل كله كل مساء كله مساء. بكرة وعشية، البكرة ما قبل الزوال والعشية ما بعد الزوال. الصورة المنصوبة والمعلقة الممتهنة كالوسادة والبصاد ما تمنع شيء معلق. الجراء إذا كان مكبوسة في شيء مكبوس وهو معلق ولا شيء ما ترد، أو في كتاب مصفوط وهو معلقة ولا، لكن إذا تيسر له أن يبحر رأسها طيب. لا يلبس في الملابس، لا يلبس في الملابس ما فيها صور. اللهم صل على سيدنا محمد. المسوس يوكل لا صورته كلها بصورته. اللهم لا والله يقيمات الاثم على المصور ولكن ما عليه لكن الاثم على المصور. اللهم لا نعم عواد مرضى يعود المريض ويذكر الله. نعم الله لا اله الا هو. والعباد يصح كذلك اشمل واعم، العباد اشمل واعم. معصيه على كل حال وكلها كبيره وصغيره محل نظر، لكنها معصيه لا يجوز، يجب اعفاء اللحيه وتوفيرها ولا يجوز قصها ولا حلقها. إذا كان قصد التذكير بها والفائدة ما يضر إن شاء الله، في مجلس أو مكتب بقصد الذكر والفائدة.
بعض كبار السن يعني مثلا يحرك من الجوانب ويخلي
القبضة، الواجب توفيرها ما يحرك منها شيء أبدا.
بس هذه قبضة
لا لا ما يجوز.
جزاك الله خير.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 58 أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعلها قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل والتجربة شاهدة بذلك توضحه. والفائدة 59 أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. توضحه 60 أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوف مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمانا له، والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس قد جربها ومن له أدنى حس قد ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا والله المستعان.
وبالله التوفيق وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه فوائد أيضا من فوائد الذكر، فالذكر كله خير، ولذكر الله أكبر، كله خير، يعين على العبادة ويسهلها على المؤمن ويحببها إليه ويشجعه عليها ويذكره بربه، فاذكروني أذكركم. فالإتيان بذكر الله في أثناء العبادة وفي أوقاته كلها يعينه على طاعة الله ويذكره بحق الله ويسهل عليه جميع التكاليف التي أمرها الله بها، ويجعله في غاية من الراحة والطمأنينة والسرور والغبطة والأمن، بخلاف الغافل فإنه في وحشة من نفسه ومن سائر أحواله. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله، وقلبك أيضا مشغولا من ذكر الله، وهكذا أعمالك. فذكر الله يكون بالقلب بالخوف والمحبة والرجاء والشوق إليه وتذكر إنعامه وإحسانه والمصير إليه، وذكر باللسان بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء قول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير هذا مما يتكلم به اللسان من الذكر. ويكون بالأعمال بالجوارح من الصلاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى غير هذا من أعمال الخير. فجميع أعمال الخير كلها قوة لك وقوة لقلبك وتشجيع لك على طاعة الله ورسوله وإزالة للمخاوف من نفسك، لأن من ذكر الله واطمأن إلى الله زالت مخاوفه وصار محلها الأمن والراحة والطمأنينة، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يذكر من ذكره ويحب من ذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذكر الله أكبر. ويقول جل وعلا لما ذكر أصناف المؤمنين ختمهم بقوله والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا يا رسول ما المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، من سبقوا إلى كل خير، لأن ذكرهم لله وشغلهم به جل وعلا يعينهم على أداء حقه وعلى كف عن معصيته ويذكرهم بحقوقه والتفكير في ذلك، فتكون أوقاتهم معمورة بطاعته ومعمورة بذكره ومعمورة بالحذر مما يغضبه سبحانه. وفق الله جميعا.
أقول ذكر ابن القيم عن نفسه أنه يذكر الله بقلبه في الخلاء أو في الحمام.
نعم، يذكر الله بالقلب في كل مكان، وهو على حاجته. ذكر القلب على خوف قلبه الله ومحبته وتعظيمه والشوق إليه، ذكر نعمه العظيمة إلى غير هذا من أذكار القلب.
يعني وليس المراد أنه يعني يسبح ويهلل،
ذكر القلب
يعني من محبته،
ذكر القلب هذا هو،
هذا ظاهر كلام الرحمن،
هذا ذكر القلب. تسبيح من ذكر اللسان، مو من ذكر القلب، تسبيح من ذكر القول، لكن هذا خوف الله ومحبته وتعظيمه، تذكر آلاءه ونعمه، تذكر الآخرة، كل هذا من ذكر القلب.
هل هذا طيب؟
هذه أعمال القلب وذكر القلب.
أظن مختص بالخلاء يعني.
لا، في كل وقت.
بل يخص بالخلاء.
يعني الخلاء يكره ذكر الله في اللسان. في اللسان يمسك على ذكر الله في اللسان حتى يخرج.
الله إليك يا شيخ. الله إليك، بالنسبة لي يضع مصحف في مكان، هذا يحجز مكان.
نعم.
بالنسبة إليك، بالنسبة ليضع في مكانه على تسيح جزء مصحف أو من كتب العلم في ماذا يدرك الجميع، يعني في شيء
لا يحط، لا يحط شيء، يعني قد يمتحن، قد يمتحن يطع أحد بريده ولا يدور بريده ولا شيء،
يضع شيء غير
يمتحن، يضع شيء ما نعل ولا عباءة ولا
شيء.
سبحان الله.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 61 أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة الشيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا
أخذ فاطمة. اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما 33 ويحمدا 33 ويكبرا 34 لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوا حملوه حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا النثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملة العرش، قالوا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الله وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن.
وبالله التوفيق.
الحمد لله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الآثار كلها تدل على أن الذكر له شأن عظيم في قوة العبد على طاعة الله وفي قوته في أعماله البيتية وغيرها وفي جهاده لأعداء الله، فالذكر له شأن عظيم في تقوية القلوب ونشاطها وفي نشاط العبد في الخيرات والأعمال الصالحات. فينبغي العبد الإكثار بذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء، كل هذا له من الآثار العظيمة في قوة العبد وصلابته ونشاطه في الحق ما لا يخفى على من تعمل ذلك. ولما اشتكت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعب الرحاء وتعب البيت وطلبت منه خادما، وكان ليس عنده خادم ذلك الوقت، فقال لها ولأخيها ولزوجها علي رضي الله عنهما تسبحون وتحمدون وتكبرون عند النوم 33 مرة، قال هذا خير لكم من خادم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99، يختم 100 بالله أكبر، فيكون التكبير 34، التسبيح 33، والحمد 33، الجميع عند النوم سنة مستحبة. قال فذلك خير لكم من خادم. قالت فاطمة رضي الله عنها فاستعملت ذلك، ثم وجدت تعبا بعد ذلك بعدما استعملت هذا الذكر، قال ما أحسست بتعب ولا وجدت تعبا بعد ذلك في حاجات البيت. وهكذا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة، كما في الصحيحين من حديث موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدل، قال له النبي ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فينبغي الإكثار منها عند الشدائد وفي كل وقت، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجب أن يستعن بها في جهاد الأعداء وفي فتح حصون وفي دفع الشر وفي جلب الخير، لا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. فالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه من أسباب التفريج والتيسير وقضاء الحاجات ومن أسباب رضا الله عز وجل. وفق الله الجميع. هذه ضعيف، هذا يكثر منها، هذا أثر ضعيف اللي في حمل العرش أثر ضعيف، لكن يكثر منها ولو ألاف الحمد لله، ما في حد محدود، يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله. نعم.
العدد موقوف
يا أفضل 33
من زاد عليه
زيادة خير الحمد لله ما يضر، لكن راتب على هذا من دواغي يزيد بعد ذلك زيادة مستقلة، يأتي بالسنة هذه حتى يحصل لها الامتثال والفضل، وإذا حب يزيد بعد ذلك لا بأس.
اسم الذكر يا شيخ، هل الوعي بالذكر يعلم ما يذكر أو
نعم
الذكر، هل العلم بما يذكر يعني يعلم ما يذكر؟
يذكره بالله وبحقه سبحانه، الذكر ما على اسم ذكر، يذكر بالله وبحقه وعظمته والحذر من المساخط سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله.
هل يجوز للخروج منها؟
نعم.
إذا كنت في أرض وقع فيها طاعون هل يجوز للخروج منها أم لا؟
لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرج في الله منه، وأما إذا علمت به لا تقدم عليه، يعني في البلد لا تقدم عليه، لكن إذا وقع وأنت فيها لا تخرج فرارا منه، أما إذا خرج لأمر آخر مو لأجل فرار منه لا بأس.
وكان مسافرا
مسافرا
إلى تلك
البلاد، إذا وقع لا يخرج منها إلا إذا كان لغرض آخر، لا يخرج من أجل الفرار منه، لكن إذا خرج لأجل العمل يقتضي ذلك لا بأس. الله لا إله إلا هو يا قبل بسم الله كفى، وإذا كمل فهو أفضل، بسم الله الرحمن الرحيم أكمل وأكمل.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 62 أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطرة والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبط. قال الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن عجلان سمعت عمر مولى غفرة يقول إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال الذين أهتروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أوزارهم. أهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. في بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله، ومعناه الذين أولعوا به. يقال استهتر فلان بكذا إذا أولع به. وفيه تفسير آخر أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى. يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر. والهتر والسقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وانكر عقله والهتر والباطل أيضا. ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. وفي حديث ابن عمر أعوذ بالله أن نكون من المستهترين. وحقيقة اللفظ أن الاستهتار الإكثار من الشيء والولوع به حقا كان أو باطلا. وغلب في عرف الناس استعماله على المبطل حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل، وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحوه مستهتر. وقد أهتر في ذكر الله تعالى أي أولع به وأغري به، ويقال استهتر فيه وبه. وتفسير هذا في النثر الآخر أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. 63 أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدق الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورضي له أن يحشر مع الصادقين. روى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق ثم قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيء لم أفهم. قلت لأبي جعفر ما قال؟ قال من رزقهن عند موته لم تمسهن النار.
اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الآثار في الحديث كلها تدل على فضل الذكر وأن أهله هم السابقون إلى كل خير، وهم أولياء الله وهم أرفع الناس درجة في يوم القيامة لكثرة ذكرهم لله. كلما كان ذكره لله أكثر صار عمله الصالح أعظم وأكبر، لأن الذكر يكون بالقلب واللسان والعمل، ويحمل على تصحيح الأوضاع والاستقامة على الحق. هكذا يكون الذاكر الصادق، يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات ويستكثر من أنواع الذكر، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة بالله، مع الإكثار من جميع العبادات التي فيها ذكر الله. من هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، في بعض أسفاره قال: سبق المفردون. فإذا أصبح المفردون قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني سبقوا إلى كل خير. فالإكثار من ذكر الله يحرك القلوب إلى طاعة الله ويجدد لها طاعة الله ويباعدها عن أسباب غضب الله، كما تقدم الحديث صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وألكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى، قال: ذكر الله. المقصود أن ذكر الله يتضمن أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده وتعظيم أمره ونهيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. يعني الذكر يحمل على كل خير، ذكر الله بالقلب واللسان وجباله يحمل العبد على كل خير. نسأل الله جل وإياكم من الذاكرين.
نسأل الله عليك أفضل الذكر ما هو؟
لا إله إلا الله. أفضل الذكر: لا إله إلا الله له لا شريك له ملك وله حمد وعلى كل شيء قدير، مع التسبيح والتحميد والتكبير. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول باقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مع الذكر قلبي وجاهه مع العمل بطاعة الله وترك معصيته.
أحسن الله عليك. لو لم يذكر إلا لا إله إلا الله في اليوم فقط
كله طيب.
استند إلى هذا الحديث،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعتقها، يعني كتب الله له 100 حسنة ومعها 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. كل ما أكثر العبد بذكر الله، لكن ضم التسبيح والتحميد والتكبير يكون أكمل.
حديث ابن عمر أحسن الله إليه. حديث ابن عمر: أعوذ بالله أن أكون مستهترين.
ما أعرف هذا. أعوذ بالله أن أكون مستهترين.
بالنسبة للدعاء، يعني هل يجب أن يرفع يديه بين أذان إقامة أو بس يدعو الله عز وجل؟
رفع يديه من أسباب الإجابة، إذا رفعها من أسباب الإجابة، لكن في المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع. النبي ما كان يرفع بعد أن فرائض، ولا يرفع في خطبة الجمعة، خطبة الاستسقاء، خطبة العيد، خطبة العيد وخطبة الجمعة. أما الاستسقاء يرفع، يرفع يديه في خطبة الاستسقاء إذا استسقى، أو في خطبة الجمعة إذا استسقى يرفع يديه، وهكذا في غير ذلك في دعواته. أما الفرائض ما كان يرفع إذا سلم منها، ولا بين السيدتين، ولا في آخر التحيات ما كان يرفع عليه الصلاة والسلام. ما أذكر حسناته، ما علق عليه عندك؟ أظن سبق هو بعض الفوائد السابقة تراجعه دول تراجعه.
تبارك الله شيخ. عندما بدأ بالطعام أمس ذكرتم، عندما أوجه لكم سؤال حول التسمية قبل الطعام، وقال رجل زاد بسم الله الرحمن الرحيم، زاد الرحمن الرحيم، هي ثابتة في طرق الحديث؟
التسمية إذا أطلقت هي بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أطلقت.
إيه، إن سمع قال بسم الله كفى، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم هو أكمل.
بس الشيخ ثابت.
هذه قاعدة، إذا قيل بسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، على من عليه.
نعم.
على بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه. أي نعم.
وفي المسند مرفوعا: أكثروا من ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. رواه أحمد في المسند، والحاكم قال صحيح الإسناد وليس كما قال، بل هو ضعيف كما قال الألباني في الأحاديث الضعيفة. سيورده المصنف من كلام ابن مسلم الحولى بلفظ مقارب من حديث الضرار أبي السمح أنا بالهيثم أنا بسعيد وضرار من أنا بالهيثم ضعيف.
طيب
طيب.
نعم، لكن أكثر من ذكر الله يكفي،
أحسن الله لك استحتار سواء كان في الحق أو في الباطل
لزوم الشيء كان في الحق أو في الباطل ما استحتر بهذا إذا لزمه أكثر منه لكن أكثر من الشيء في الباطل استحتر بالسب واستحتر بالغيبة واستحتر بالزنا واستحتر بالخمر الغالب الإسلام عليه ويطلق على الحق استحتر بذكر الله يعني أكثر منه ولزمه.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة الرابعة والستون أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا نفقة. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالذكر غراسها وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. 65 أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق، فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه، وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته 7 أحجار، كان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار، أشهدكم أنه لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار، قال: فرأيت حجرا من تلك الأحجار يعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم، ثم أتى إلى الباب الآخر، فإذا حجر من تلك الأحجار يعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم.
وبالله التوفيق، صلى الله
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الآثار كلها تتعلق بفضل الذكر، والذكر فضله عظيم وفوائده كبيرة، فينبغي العبد الإكثار بذكر الله، وقد ورد أنه غراس الجنة، فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في صباحه ومسائه وفي سائر أوقاته، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبق المفردون. قال: يا رسول الله، المفردون؟ ألا؟ قال: الذاكرون كثيرا والذاكرات. ولما قال له: يا رسول الله، إن الشرائع قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله دائما، وأن يكون ليدنه هذا الذكر مع قيامه بحق الله من الطاعة الواجبة وتركه ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الأثر في إشهاد الأحجار 7 هذا لا دليل عليه ولا وجه له من الشرع، وأبواب جهنم سد بالتوحيد والإيمان، وهو بالأحجار هذه أبواب جهنم مفتوحة لأهلها، يدخلها أهلها أبواب 7. فهذا الأثر ما كان ينبغي المؤلف فيه الكرة، ولا ليس له قيمة، ينبغي عدم الالتفات إلى مثل هذه الأشياء التي يفعلها بعض العباد. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا هذا، بل أكثروا من ذكر الله وجدوا في ذلك. وجاء بالحديث: اللهم إني أصبحت واللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحمل على عرشك. هو بشهاد الأحجار، لكن الأحجار تشهد لأهلها من دون إشهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، من دون حاجة إلى شهادة. فالأذكار التي يقولها الإنسان ويأتي بها المؤذن ويأتي بها غيره يشهد له ما سمعه. فالمؤمن يكثر الله ويكثر من ذكر الله من غير حاجة إلى يقول اشهد يا حجر أو يا حجر. بل المشروع أن يكثر من ذكر الله دائما، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء في ليله ونهاره في بيته في الطريق في السفر في الإقامة، مع الحرص على أداء ما فرض الله من صلاة وغيرها وترك ما حرم الله عليه. هذا هو طريق السعادة. طريق السعادة تقوى الله، أداء فرائض الله وترك محارم الله، وإكثار من ذكر الله من التقوى، والغفلة من ضد التقوى. وفق الله الجميع.
من قال سبحان الله وبحمده، حديث صحيح صلى الله عليه
وسلم، ما بأس بحديث إبراهيم من قيعان وإرساس قال سبحان الله والحمد لله، في الخير العظيم.
الله عليك، الذي قال أنه من قال سبحان الله وبحمده 7 مرات بني له برجه في الجنة،
هذا أثر ما عليه ما عليه اعتماد هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم،
يذكر الله يوم، يكتب من ذكر الله والحمد لله وامشي بالخير، من أكثر من ذكر الله له خير عظيم. نعم.
الإمام يخطب يوم الجمعة منكم يذكر الله؟
ينصت، لا ينصت، عليه أن ينصت
في نفسه
الخطبة، ينصت وراح ينصت. لكن إذا مرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، بينه وبين نفسه، وإذا ذكر الله في نفسه لا يضر.
صلى الله إليك، إذا دعا الإمام وعلى المنبر يأمنون أحيانا يصير الصوت مرتفع؟
لا يصير، لا يصير، لا يرفع الصوت، يأمنون بدون رفع الصوت،
يصير من اللغو شيء،
أو يأمنون بدون رفع الصوت، السنة عدم رفع الصوت.
جزاك الله.
حديث هذا إن الأمن في الأوطان نعمة من نعمتين إحداهما الصحة في الأبدان، هل هذا حديث؟
لا، ما وجدنا، ليس بحديث. الحديث نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية
مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،
وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان
بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم،
والكتاب الذي سيتم شرحه إن شاء الله هو كتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني.